الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل: هذا وتاسع عشرها إلزام ذي التعطيل أفسد لازم ببياني، وفساد لازم قوله هو مقتضى لفساد ذاك القول بالبرهان، وفساد لازم قوله هو مقتضى لفساد ذاك القول بالبرهان. فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان: ماذا تقول أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان، أم لا وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان، أم لا وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان. فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كان فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحجة التاسع عشر، الحجة التاسع عشرة، وملخص هذه الحجة أن المعطل الذي نفى علو الله عز وجل يسأل عن ثلاث مسائل في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقال له: ماذا تعتقد في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يعرف ربه؟ هل عنده علم بالله عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، وما يجوز في حقه وما يمتنع، أم ليس له علم بربه سبحانه وتعالى؟ إن قال لا علم له بالله فقد كفر وظهر كفره، ولابد أن يقول كان عالما بربه سبحانه وتعالى. فإن أقر بذلك يسأل السؤال الثاني: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ناصحا لأمته أم كان غاشا لهم؟ فإن قال كان غاشا لهم فقد كفر وظهر كفره وبان، وإن قال كان ناصحا لأمته سئل السؤال الثالث، فيقال للمعطل: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بليغا في كلامه بالعي؟ فإن قال كان موصوفا بالعي ما عنده البلاغة في الحديث فقد كفر وظهر كفره، فإن قال بل كان بليغا في كلامه وخطابه فيقال له: فلما كتب النبي عليه الصلاة والسلام النفي والتعطيل وأظهر الإثبات؟ لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام نفي العلو والاستواء في حق الله عز وجل وأظهر الإثبات وهو إثبات العلو والاستواء في حق الله عز وجل؟ ما هو السبب في ذلك؟ فإن من يفعل ذلك إما أن يكون جاهلا بالله عز وجل فأثبت شيئا لا يثبت في حق الله عز وجل بسبب جهله، وإما أن يكون غاشا لأمته وحاشا عليه الصلاة والسلام، أظهر لهم أن الله عز وجل مستوى على عرشه وأنه عال على خلقه وليس الأمر كذلك، أراد أن يوقعهم في الضلال والباطل والكفر وحاشى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وإما أن يكون لا هذا ولا هذا، عالم بما يثبت في حق الله عز وجل وما يجوز وما يمتنع، وهو ناصح للأمة، لكن أوتي من العين وعدم الفصاحة، ما استطاع أن يعبر التعبير الصحيح. أراد أن يقول إن الله عز وجل ليس في العلو، فما استطاع أن يعبر عن ذلك، فعبر بألفاظ تدل على علو الله عز وجل، فأتي من جهة العين وعدم الفصاحة، وحاشى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فإذا أقر المعطل بهذه الأمور الثلاثة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان عالما بالله عز وجل وناصحا لأمته وكان بليغا في خطابه، فيقال له إذا لابد لزاما لك أن تثبت ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه، ولولا ذلك لوقعت في نقيض هذه الأمور الثلاثة ولظهر كفرك وبان. قال رحمه الله: هذا وتاسع عشرها إلزام ذي التعطيل أفسد لازم ببياني، وفساد لازم قوله هو مقتضي لفساد ذاك القول بالبرهان، وهذا أمر مقرر عند العلماء، ويقولون فساد اللازم، نعم يقولون نعم يفسد الشيء بفساد لازمه، أو فساد اللازم يقتضي فساد الملزوم، فساد اللازم يقتضي فساد الملزوم، وفساد لازم قوله هو مقتضي لفساد ذاك القول بالبرهان. فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، والأمر كما قال رحمة الله عليه، فهذه الثلاث المسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، وتبين أن التعطيل من الباطل ومن الضلال. ثم ابتدأ من السؤال الأول فقال: ماذا تقول أي أيها المعطل، ماذا تقول أكان يعرف ربه؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام عالما بالله عز وجل، يعرف ما يجوز في حق الله عز وجل وما يمتنع، وما لله عز وجل من الأسماء والصفات، فما وما يثبت له من صفات الكمال، وما ينتفع عنه من النقص، أم لم يكن عارفا بربه عز وجل؟ ماذا تقول أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا، أي أم لم يكن عارفا بالله عز وجل؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان؟ والسؤال الثاني: هل كان ناصحا لأمته عليه الصلاة والسلام أم كان غاشا لهم؟ قال: ماذا تقول أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا، وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا، وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان، وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام بليغا في كلامه فطاوعه اللفظ الذي يريد أن يعبر عنه وطاوعته المعاني التي يريد أن يعبر عنها أم لا؟ فإن من كان فيه شيء من العي فلا يطاوعه اللفظ، يريد معنى في نفسه لكن الألفاظ لا تطاوعه، ما يستطيع أن يعبر عما في نفسه من الحق بسبب العي الذي فيه. وأما البليغ فإن اللفظ والمعنى له طوعان. قال: وهل نعم وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان، فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، والأمر كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذه الصفات الثلاثة على سبيل الكمال، فكان أعلم الناس بالله عز وجل، والمراد بالكمال المتعلق بالمخلوق، وإلا ففوق كل ذي علم عليم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، وكان من أفصح الناس وأبلغ وكان من أبلغ الناس في الخطاب، فإذا انتهت هذه الثلاث ففيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان. وهنا يلتجم المعطل ولا يستطيع أن يجيب، فإذا قيل لما كتم النبي عليه الصلاة والسلام النفي والتعطيل، كتم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله غير مستوٍ على عرشه وغير عال على خلقه، وأفصح بخلاف ذلك وبضد ذلك في أحاديث متعددة فيها إثبات أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه وأنه عال على خلقه، فلما حصل منه هذا؟ فما يستطيع حينئذ أن يجيب المعطل جوابا، لأنه إن أجاب بشيء انتقض عليه ما أقر به، إن أراد أن يجيب بأي جواب فإن ما أقر به من علم رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصحه وبلاغته ينتقض عليه ذلك في أي جواب أراد أن يجيب به، فيلجم حينئذ الحجر ويتبين بطلان قول المعطل في هذه المسألة وفي غيرها. قال رحمه الله: ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن، ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان، حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن، ولأي شيء كان يذكر ضد ذا في كل مجتمع وكل زمان، أتراه أصبح عاجزا عن قوله استولى وينزل أمره وفلان، ويقول أين الله يعني من بلفظ الأين، هل هذا من التبيان، والله ما قال الأئمة غير ما قد قاله من غير ما كتمان، لكن لأن عقول أهل زمانهم ضاقت بحمل دقائق الإيمان، وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوء النهار فكف عن طيران، حتى إذا ما الليل جاء ظلامه أبصرته يسعى بكل مكان. قال رحمه الله: ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن، في مسألة العلو في غيرها، وهم صرحوا بنفي علو الله عز وجل وبنفي استواء الله على العرش، وهكذا غير ذلك من المسائل التي نفوها وهي مقررة في الكتاب والسنة. ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن، ألعجزه عن ذاك، أي ما عنده حسن بيان، ما عنده بلاغة ولا فصاحة أراد أن يعبر عن المعنى الذي أردتموه فعجز عن ذلك فعبر بضده لعجزه، وحاشاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح، أم أنه أراد الخديعة والمكر بأمته، حاشاه عليه الصلاة والسلام، فأظهر لهم الباطل حتى يقبلوه ويبتعدوا عن الحق، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك. ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان، أم لأنه كان لا علم له بهذه الأمور، ظن أن الله عز وجل عال على خلقه وأنه مستوٍ على عرشه جهلا منه، ما كان عنده علم بهذه الأمور، فالذي أوقعه في الخطأ هو الجهل، وحاشاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: لعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان، حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن. وصدق، هم أولى بهذه الأوصاف الناقصة، هم أولى بالعي وأولى بعدم النصح والغش والخداع والمكر، وهم أولى بالجهل، وهم أجهل الناس برب العالمين سبحانه. حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن، ولأي شيء كان يذكر ضد ذا في كل مجتمع وكل زمان، أتراه أصبح عاجزا عن قوله استولى وينزل أمره وفلان، أتراه أصبح عاجزا عن قوله استولى إذا كان السوى بمعنى السولة كما تقولون، فلما لم يقل السولة الرحمن على العرش السولة؟ هل عجز عن زيادة اللام ما استطاع أن ينطق بها؟ قال: أتراه أصبح عاجزا عن قوله السولة وينزل أمره وفلان؟ كذلك أكان عاجزا أن يقول عليه الصلاة والسلام ينزل أمره إلى السماء الدنيا، فقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، أكان عاجزا أن يضيف كلمة أمر فيقول ينزل أمره ويحدث كلمة رب، أو ينزل فلان أي ينزل ملك من الملائكة كقول آخرين؟ فإن منهم من قال ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، أو ينزل أمره، فإن قلنا ينزل أمر ربنا فالعجز الذي حصله فيما يزعمون أو لازم ذلك أن العجز حصله في زيادة كلمة أمر. وهكذا إذا كان المراد ينزل ملك من ملائكة الله عز وجل، ينزل ملك من ملائكة الله عز وجل، فهل كان عاجزا أن يصرح بذلك فيقول ينزل ملك من ملائكة ربنا إلى السماء الدنيا؟ قال: أتراه أصبح عاجزا عن قوله السولى وينزل أمره وفلان، وفلان كما عرفنا إشارة إلى نزول ملك من الملائكة على حسب ما تأوله بعض الجهمية ومن سار على مذهبه. قال: ويقول أين الله، يعني من بلفظ الأين؟ هل هذا من التبيان حين قال النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله؟ قالوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الله، ولم يكن مقصوده كلمة أين، وإنما قصد أن يقول من الله، يسأل عن الله عز وجل من هو. وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، فإن الجارية أجابت عن سؤال أين ولم تجب عن سؤال من، فقالت في السماء، ما قالت الله هو خالقي ورازقي وهو المالك لكل شيء وهو معبودي، وإنما أجابت عن سؤال أين، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال اعتقها فإنها مؤمنة، كما في حديث معاذ بن حكم سلمي المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأين مكونة من كم أحرف؟ ها كيف؟ ثلاثة. أين؟ ها الألف والياء والنون، ومن مكونة من حرفين، فكيف يعجز النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك أين وهي من ثلاث أحرف وأن يتكلم بمن وهو عبارة عن حرفين؟ فهذا أسهل عليه في النطق إن كان فيه العي وحاشا عليه الصلاة والسلام، فمن أسهل في نطقه من أين، فإن ثلاثة أحرف ومن من حرفين. قال: ويقول أين الله، يعني من بلفظ الأين، هل هذا من التبيان؟ والله ما قال لأئمة غير ما قد قاله من غير ما كتمان. والأمر كذلك أئمة السلف ما تجاوزوا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة ولا في غيرها من مسائل الأسماء والصفات، فقالوا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ومشوا على أثره، حذو القدة بالقدة. والله ما قال الأئمة غير ما قد قاله من غير ما كتمان، لكن لأن عقول أهل زمانهم ضاقت بحمل دقائق الإيمان بسبب ضعف العقول وشبهات أهل الشبهات، فضاقت بمعرفة مثل هذه الأمور، وما استوعبت عقولهم مثل هذه مثل هذا الأمر، وأن يكون الله عز وجل في السماء ومستوى على عرشه وأن يوصف بصفات، فما دخلت هذا في عقول ما دخلت هذه العقائد في عقولهم لضعفها، ولأنه أشربت بالباطل وبكلام المتكلمين وفلسفة الفلاسفة. قال لكن لأن عقول أهل زمانهم ضاقت بحمل دقائق الإيمان، وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوء النهار فكف عن طيران. هذا شأنهم، إذا جاء النهار إذا جاء الدليل فلا يبصرون ما فيه، تتغشى أبصارهم. وأدلة الكتاب والسنة كالضياء، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالوحي نور، وأهل الباطل كالخفافيش، إذا جاء النور لم تشاهد شيئا، وإذا جاء الظلام طارت وأبصرت. وهكذا أهل الباطل، إن جاء علم المنطق والفلسفة وضلالات أهل الضلال فإنهم يتجهون ويفرحون بذلك وينظرون في ذلك ويتأملون في تلك الأمور الفاسدة ويعتقدونها، وإذا جاء نور الكتاب والسنة حصلت لهم الغشاوة على أبصارهم وما شاهدوا الحق لضعف أبصارهم. قال وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوء النهار فكف عن طيران حتى إذا ما الليل جاء ظلامه أبصرنا حتى إذا ما الليل جاء ظلامه أبصرته يسعى بكل مكان، أي الخفاش، فهم يسعون في علم الكلام وعلم الباطل ويبحثون فيه ويباحثون فيه ويجادلون فيه ويقبلونه. وإذا جاء أدلة الكتاب والسنة ونور الهدى إذا بالغشاوة على أبصارهم فلا يبصرون شيئا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال رحمه الله وكذا عقولكم لو استشعرتم يا قوم كالحشرات والفيران أنست بإيحاش الظلام وما لها بمطالع الأنوار قط يدان. لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفاته الرحمن لزمتكم شنع ثلاث فارتأوا أو خلة منهن أو ثنتان. تقديمهم في العلم أو في نصحهم أو في البيان أذاك ذو إمكان. إن كان ما قد قلتم حقا فقد ضل الورى بالوحي والقرآن، إذ فيهما ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يجتمعان. بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي عرفان، إما على جهم وجعد أو على النظام أو ذي المذهب اليوناني. وكذاك أتباع لهم فقع الفلا صم وبكم تابع العميان. ذاك أفراح القرامطة الأولى قد جاهروا بعداوة الرحمن كالحاكمية والأولى والوهم كأبي والوهم كأبي سعيد ثم آل سنان. وكذا ابن سينا والنصير نصير أهل الشرك والتكذيب والكفران. وكذاك أفراق المجوس وشبههم والصابئين وكل ذي بهتان. إخوان إبليس اللعين وجنده لا مرحبا بعساكر الشيطان. أفمن حوالته على التنزيل والوحي المبين ومحكم القرآن كمحير أضحت حوالته على أمثاله أم كيف يستويان. أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان. قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان. ومفاتح الأقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشان. فسأله فتح القفل مجتهدا على الأسنان إن الفتح بالأسنان. نقف عند هذه الأبيات التي ختم بها المؤلف رحمة الله عليه هذه الحجة. ونتحدث عنها بمشيئة الله عز وجل في درس قادم وننتقل للمناسبة.